ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. هل العلمانية تعني فصل الصلة بالسماء؟ هل العلمانية تعني تنحية الدين جانبا؟ تنحية الدين عن واقع الإنسان وعن حياة الإنسان وعن معاملات الإنسان؟ معنا ومعكم الباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، والرجل له أكثر من 1000 مقال في العلمانية والحداثة والتنوير، وساهم في تحرير موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المصيري رحمه الله. أستاذ ممدوح الشيخ، هل العلمانية تجعل الإنسان يتحول إلى مادية فيها تطرف، فيها إلحاد، تجعله يعاني من جفاف روحي تام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن تعرضنا في قسم سابق من الحوار إلى مسألة الاستمرار والامتداد، وأشرنا إلى المثل الذي نتعلمه من قصة الدفن في القصة التي وردت في القرآن الكريم عن ابن آدم، وكيف أن الغراب علم ابن آدم القاتل أن يدفن الميت، وهذا شكل من أشكال الاستمرار إنسانيا. هذا المثال الذي استخدمناه آنذاك. التبحر أكثر في محاولة فهم كيف رأى إبليس العالم، وهذا هو صلب مشروعي الفكري كما ورد في بعض الحلقات التي نشرتها على قناتي، يعني أنه العالم بعيون إبليس ينطوي على رؤية أيديولوجية شاملة. ضمن هذه الرؤية الأيديولوجية الشاملة منطق للفصل والوصل وقواعد التصنيف. وحتى لا نثقل على المشاهدين باستعادة كل ما قلناه سابقا، هو في لعبة قواعد التصنيف أو في التلاعب بمعايير التصنيف تحدث عن تفاوت الموجودات في الكون بناء على المادة التي خلق منها كل كائن، التفاوت بين النار والطين، وادعى أن النار أفضل من الطين، وادعى أن أفضلية النار على الطين تعطيه الحق في معصية رب العزة سبحانه وتعالى، ثم تحول إلى العداء لآدم ونسل آدم، رغم أن نسل آدم لم يكونوا قد أتوا إلى عالم الحياة فعليا ولم يكونوا قد أساءوا إليه بأي صورة. وبالتالي هناك في كل رؤية شاملة، في كل رؤية شاملة في العالم معايير للتصنيف، ومعايير التصنيف فيها مسبقات وفيها أشياء مكتسبة من الخبرة. مسبقات يعني إيه؟ يعني أفكار عقائدية غيبية لا تقبل البرهنة ولا التجريب. يعني لو حضرتك تقول لي إنه أنا كمسلم مؤمن بأن رب العزة سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، دخلها لي المعمل وقول لي بيتقاس إزاي الفجور والتقوى، لا تقبل قياس التجريبي ولا تخضع أصلا للاختبار لأنها وحي من السماء. وبالتالي معايير التصنيف أساس من الأسس التي تشبه أساس أي مبنى. حضرتك لو نظرت إلى أي مبنى في أي مكان في العالم من عدة طوابق لا يمكن تفهم أن هذا المبنى قائم إلا بقناعتك اليقينية أن تحتوي أساس خرساني مختفي، وبالتالي هو شيء لازم عن الفكرة. هذا الأساس الذي لا تراه، الذي هو مختبئ تحت الأرض، هو في الحقيقة ما يبقي هذا البناء قائما، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن نبحث عنه وراء الرؤى المعرفية. ما الجزء غير الظاهر من هذا التصور المعرفي؟ إحدى المشكلات الكبيرة التي طرحها ظهور الأيديولوجيات في العصر الحديث في أوروبا ثم انتقالها مع الاستعمار الغربي الواسع للعالم، أن الأديان في البيوت محبوسة، مغلق عليها أبواب البيوت، وكل الفضاء العام تنظمه أيديولوجيات مصدرها عقلي أو حسي أو دنيوي. ومن أين جئتم بهذه القاعدة؟ إنه المسيحية فشلت في أوروبا والسيوقراطية دمرت أوروبا في العصور الوسطى، فعلينا تنحية هذا الفرد وكل الأديان سواء. كل هذه معايير تصنيف ومسبقات. يعني. وبالتالي إذا قبلتها فأنا أقبل ما يشبه البنية الدينية، أقبل ما يشبه العقيدة الدينية في ديانة أي شخص. إحدى الأفكار التي جاءت في مرحلة لاحقة لهذا إنه النشاط الإنساني كله، كل مجال له مرجعيته. يعني الفن للفن، يعني الفن للفن، يعني قيم الفن جماليا فقط، لا يجوز تقييم الفن أخلاقيا أو دينيا. يعني إيه؟ يعني هل العري أمام الشاشة أمام الكاميرا يختلف عن العري بعيدا عن الكاميرا؟ أنا لم أفهم هذه المسألة أبدا. يعني شرعيا، شرعا في الشريعة بأي، على فكرة بأي درجة من درجات التجديد، يعني اللي يدعي من شاء أنه مجدد هذا شأنه. هل ممكن حد يقول أنه العري في الإسلام أمر محرم، وستر العورة أمر مفروض، وستر جسد المرأة كله فرض شرعي، لكن أمام الكاميرا هذا ليس محرما؟ من أين جئت بهذا التصنيف؟ وأنا لفت نظري، وهذا أمر قدري ساقاه الله سبحانه وتعالى إلي، أنه أنا قررت أعمل منعطف في مساري البحثي إلى الإنجليزية، إلى البحث بالإنجليزية والاعتماد على مصادر إنجليزية في موضوعات محددة. وكان عندي رغبة أعرف كيف يرى الغربيون الكفر. فوصلت إلى ملاحظة لفتت نظري جدا، أنه على قائمة كبار الكفار دائما سيجموند فرويد. هذا رأي الغربيين على فكرة. فقلت خلاص إحنا لقينا هدفنا، لم يكن لدي مخطط مسبق. فقررت أن أكتب كتابا مرجعيا عن سيجموند فرويد. قرأت كم مهول من الكتابات الإنجليزية عنه، ثم وقعت على تفصيلة معينة في حياة فرويد، فقررت أن أنحي مشروع الكتاب المرجعي وأبدأ بهذا الموضوع ونشر فعلا 2022 فخ فرويد، كيف أن تحليل النفسي أدى إلى قرن كامل من الانتهاكات الجنسية في عيادات الطب النفسي الفرويدي، وهي في الغرب فضيحة مدوية، وفي الشرق لا أحد يسمع عنها. يعني هذا الكتاب هو أول كتاب في العربية يؤرخ لهذه الظاهرة. أهميته إيه؟ أن ما حدث بحسب التحليلات الغربية التي هي كثيرة جدا لم يكن انحرافا عن رسالة التحليل النفسي، كان جزء من بنية التحليل النفسي، وكانت هذه مفاجأة كبيرة. ليه؟ لأنه في التحليل النفسي في حاجة اسمها التحويل والتحويل المضاد، والمصطلح يعني صعب شوية. تحويل والتحويل المضاد مفاده إيه؟ الزبون فرويد قال مجموعة أفكار الحقيقة أقرب لتخريف الحشاشين، لكن مرت منها إنه الهستيريا ترجع إلى نشاط جنسي في الطفولة قد يكون قسريا وغالبا زنا المحارم. طيب ماشي، وبعدين وعلاجها كذا وكذا وكذا. طيب احنا لازم نقبل التفسير ده؟ اه لازم تقبل. طيب بتتحل ازاي المسألة؟ قالك انه بعض عقد الطفولة تحل بالتحويل والتحويل النفسي، التحويل والتحويل المضاد. ايه التحويل والتحويل المضاد؟ انه الانثى اللي تعرضت لانتهاك جنسي في طفولتها تمثل انها بتحب المعالج النفسي اللي بتعالج معاه، ويتبادلوا مشاعر عاطفية في غرفة العلاج النفسي، وقد يمتد هذا مئات الساعات، يلتقوا فتكلموا عن عواطفها ومشاعرها، وقد تحدثوا عن جسدها وعن رغباتها الجنسية. طبعا في البداية لم ينتبه أحد إلى خطورة هذا الأمر، إلى أن بدأت تتكشف مع نهاية السبعينات كم مهول من حالات الانتهاكات الجنسية في عيادات الطب النفسي الفرويدي. هل لا تحدث في العيادات الأخرى؟ تحدث، لكن في الطب النفسي الفرويدي نسبتها كبيرة جدا ولها صلة بمضمون التحليل النفسي. حتى أنه أثبتت دراسات أخرى أن الطلبة والطالبات الذين يدرسون الطب النفسي في جامعات غربية بناء على التحليل النفسي تحدث بينهم علاقات جنسية أعلى من النسبة في بقية المجتمع الجامعي. إذا التحليل النفسي محرض على الفسق، على الفجور. لكن بدأت تطرح هذه الفكرة، فكرة أن تفصل كل مجال عن المجالات الأخرى وتقول مرجعيته هو نفعه لنفسه، بزنس بزنس، فن الفن، إلى آخر هذه المقولات التي حولت العالم إلى شكل من أشكال القطيعة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بالنتيجة أنه لديك تصورات في الاقتصاد أخطر حتى من الإفساد الذي يتسبب فيه الفن، تسببت في كوارث في العالم. لا أحد يريد أن يعترف أن سببا من أسباب هذه الكوارث النظرة المادية العلمانية الملحدة للاقتصاد. وأشرنا في حوارات سابقة إلى فاتورة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بسبب عقائد اقتصادية، على يد جوزيف ستالين في روسيا، على يد أدولف هتلر في ألمانيا، على يد ماو تسي تونغ في الصين، وجميعها جاءت من فكرة أنه هناك تصور الاقتصاد يفصله عن الأخلاق وعن الدين. نيتشه هذا الرجل الفاجر الذي يستند كثير من العلمانيين المعاصرين إليه، والدكتور عبد الوهاب المسير رحمه الله في أخريات حياته كان يقول أن النسبة الأكبر من أفكار ما بعد الحداثة الآن جاء قادمة من فلسفة نيتشه، لأن في الغرب مدارس عديدة للحداثة والتنوير، هناك غلبة، هناك نسبة كبيرة من الاعتماد على نيتشه. هذا الرجل نيتشه كان يقول أن حقوق الأقوياء ليس عليها قيود أخلاقية، يعني بمعنى إيه؟ الفريسة خلق ليكون فريسة ويجب أن يخضع لهذا القدر ويتعرض لافتراس دون أن يعترض على مكانه من التاريخ ومن الكون، والقاتل أو المفترس مكانه ودوره أن يفترس، وعلى كل منهما أن ينشئ لنفسه الدين الذي يساعده على إنجاز الهدف. المفترس دينه يقول له أنت مطلق الحق في أن تفعل ما تشاء في الكون، والفريسة دينه يقدم له التعزية أنه عليك أن تصبر وتقبل وضعك في التاريخ وبالتالي أصبح لدينا تصورات في الحقيقة في منتهى الوحشية باسم العقلانية. بدأ العالم في عام 1980، وهذه قصة قد تكون خارج السياق المباشر للموضوع لكنها مهمة لفهم ما يحدث الآن. 1980 كان العالم على موعد مع منعطف تاريخي كبير جدا. مارجريت تاتشر انتخبت قبلها بسنة رئيس وزراء لبريطانيا، رونالد ريغان انتخب رئيسا لأمريكا، وكلاهما مؤمنان بالنيوليبرالية. مات ألان جرينسبان، خرج ألان جرينسبان الذي كان أحد أهم رعاة هذه الأيديولوجية في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فحدث منعطف كبير وبدأت عمليات نقد شديدة جدا للنيوليبرالية وتأثيراتها ليس فقط في العالم الثالث بل داخل أمريكا بعد الأزمة المالية العالمية، لأنه القول بأنه بزنس إز بزنس وأطلق الحرية تماما لرجال القطاع المصرفي أن يفعلوا ما يشاؤون أدت إلى الأزمة المالية في العام 2008 وخسائر تجاوزت 5 تريليون دولار دفعها الأمريكان والأوروبيين. طيب كيف يمكن أن نقيم هذا الأمر؟ أنا هنا سأستند مرة أخرى إلى شكل من أشكال التوثيق للفكرة ومن كتاب أعتقد أنه مهم. الكتاب اسمه الثقة، الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي، فرانسيس فوكوياما. الكتاب مترجم عام 2015 إلى العربية ومنشور في منتدى العلاقات العربية والدولية في دولة قطر، ترجمه الشقيقان معين الإمام ومجاب الإمام. أهمية كتاب فوكوياما إيه؟ أولا أهمية فوكوياما نفسه، ومن له معرفة بالعلوم السياسية الغربية يعرف أن فرانسيس فوكوياما ينظر إليه الآن بوصفه أحد أهم منظري السياسة في العالم كله بأكثر من عمل. عنده كتاب عن النظام السياسي وأصول النظام السياسي يعتبر مرجعا، وعنده الأطروحة الكبيرة التي أثرت ضجة كبيرة عن نهاية التاريخ. فوكوياما في هذا الكتاب عمل شيء مختلف تماما وراقي جدا معرفيا، نظر إلى الثقة كمفهوم مؤثر في الاقتصاد وقابل للقياس. قابل للقياس إزاي؟ الثقة مفهوم نفسي، هذا أول دليل، أول مسمار في نعش الفهم العلماني الإلحادي للاقتصاد، أن الاقتصاد ظاهرة مادية تفهم بالأرقام والرسوم البيانية والجداول وأرقام الفائدة والعوائد، يدخلك في كم من الإحصاءات والرسوم البيانية تروكك وفي النهاية هو يخدعك. طيب يا جماعة في بقى فيلسوف اقتصاديين عندكم؟ مش عندنا احنا، ليس منتميا إلى أي تيار إسلامي متطرف، بيقول إنه علينا إعادة النظر في فهم الاقتصاد. الكتاب بيقول إيه؟ بيقول أولا هذا الكتاب ليس كتابا آخر يندرج في جنس الكتب الاقتصادية المنوعة حول القدرة التنافسية أو حول كيفية إيجاد اقتصاد مربح، إنه بالأحرى قصة الحياة الحديثة، قصة الإنسان في عالم الحداثة. ده معناه إنه نص نظري مهم. فوكوياما بيقرر إنه الاقتصاد متجذر في صلب الحياة الاجتماعية ولا يمكن فهمه بمعزل عن السؤال الأعم حول كيفية تنظيم المجتمعات الحديثة نفسها. يعني إيه؟ يعني كلام جي برادفورد دي لونج الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة عندما قال إن الصراع في القرن العشرين كان أحد أهم مجالاته الصراع حول كيفية إدارة المجتمعات. السؤال لماذا يجب تنحية الدين وحده عن هذا الأمر؟ يعني حتى عندما تقول الاعتماد على علم النفس يقول لك آه طبعا علم النفس تفضل، علم الإدارة تفضل، لكل شيء في الدنيا مقعد على طاولة إدارة المجتمعات إلا الأديان، وبعض المجتمعات تحترم أديانها أكثر مما يحدث في العالم العربي والإسلامي. يعني بعض المجتمعات التي تدين المسيحية أو يعني حتى غير المسيحية، الهند الآن تقدر الدين الذي تعتنق الأغلبية رغم أنه معتقد أرضي وفيه ما فيه، تتعامل معه باحترام بأكثر مما يتعامل المثقفون العلمانيون العرب مع الإسلام وهو دين الأغلبية. الرجل يتحدث عن انه جزء من الحوار اللي احنا فيه ده كيف يجب تنظيم المجتمعات. اذا تنظيم المجتمعات ليس قضية محسومة ولا يأتي بها اي تيار سياسي او فكري من عنده باجابات ونصبح ملزمين به، وانما يجب ان نناقش، واذا كان لدي حجة وتصور للتنظيم اطرحه على الطاولة. قضية فصل الاقتصاد عن بقية المجالات بوصفه شكلا من اشكال اعادة بناء المجتمع على قواعد تصنيف علمانية مادية. احد النتائج التي ترتبت على هذا قطع الصلاة بين السماء والارض. المعنى هنا انه عليك ان تجد لنفسك مسارات لتفسير الحياة وتقبلها وتصنيف معطياتها واصدار الاحكام عليها وبناء مستقبلها بعيدا عن الوحي السماوي. ادى هذا الى انه بعد فترة الاقتصاد قال طب انا معلش حتى مرجعيتكم الدنيوية لا اريدها. الفن قال حتى مرجعيتكم الدنيوية لا اريدها. واصبح لكل مجال من هذه المجالات مرجعياته المستقلة. فوكوياما بيقول انه مع ان النشاط الاقتصادي لا يمكن فصله عن مجمل النشاطات الاجتماعية والسياسية، الا ان الخطاب الاقتصادي المعاصر يسمح بانتشار نزعة خاطئة تعد الاقتصاد قطاعا مستقلا. مش احنا اللي بنقول نظرة خاطئة على فكرة، ده فوكوياما. فوكوياما يؤكد انه هذه نزعة خاطئة، فصل كل المرجعيات الاخرى عن الاقتصاد امر غير مقبول، وهو يقر بان هذه نظرة منتشرة. من المنظور الاقتصادي، من هذا المنظور يبدو الاقتصاد حيز آني يجتمع فيه الأفراد مرحليا لإرضاء حاجاتهم وإشباع رغباتهم الأنانية قبل العودة لممارسة حياتهم الاجتماعية الحقيقية. الجملة دي مهمة جدا، اسمح لي أكررها. المنظور ده اللي فوكوياما بيرفضه ويخطئه، منظور يجعل الاقتصاد يبدو حيزا آنيا يجتمع فيه الأفراد مرحليا لإرضاء حاجاتهم وإشباع رغباتهم الأنانية قبل العودة لممارسة حياتهم الاجتماعية الحقيقية. ده له صلة بأول ما سجلناه عن الأوهام الأساطير المؤسسة للعلمانية. أحد الأساطير المؤسسة للعلمانية مش بس الاقتصاد، افتراض أن الإنسان يمكن أن يحدث عليه تحولات تحوله من شيء إلى شيء آخر إلى شيء ثالث إلى شيء رابع كل لحظة بحسب المجال. فهو بيرفض هذه النظرة، إنه إحنا نبقى أنانيين وإحنا بنشتري ونبيع وهنبقى كويسين وإحنا في حياتنا الاجتماعية. أنا كمسلم لدي أوامر ونواهي فيما يتصل بالبيع والشراء والتجارة، فيها جانب كبير جدا أخلاقي. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين. القرآن الكريم عندما يخص سورة بالاسم ومفتتحها للتطفيف في الموازين، هذا أمر كبير جدا. وبالتالي إذا اعتبرت أن معيار الثقيل والخفيف في موازين الدنيا هو أمر أنت تستقل به، سوف تصل إلى نتائج لا تتخيلها. هو بيتكلم عن الثقة باعتبار أنها جزء من الاقتصاد. احنا ألفنا دراسة الاقتصاد أنه الاقتصاد الكلاسيكي يعني نظرة القديمة، المال ورأس المال، المال والأرض وقوة العمل. يعني طبعا التعريف طرأ عليه تغييرات كتير، لكن هم كانوا بيقولوا دول العناصر الثلاثة العملية الاقتصادية. طب والثقة؟ هو بيدخلها ضمن هذا الموضوع، وهو مفهوم قلبي وعقلي. أستاذ عباس محمود العقاد له نظرة في الموضوع قديمة جدا قبل فوكوياما، قال إنه في حاجة اسمها ثقة البديهة. يعني إيه ثقة البديهة؟ حضرتك وأنت ماشي في الشارع لو قررت تدخل مطعم تاكل وعندك شك واحد في المليون إنه صاحب المطعم ده عنده مصلحة يسمك وهو ما يعرفكش، لن ينتفع الناس بعضهم من بعض. وبالتالي حضرتك تشتري وتبيع وتأكل وتشرب ولديك ثقة مضمرة غير معلنة مش مكتوبة في إنه هذا يريد أن يتبادل منافع معي وأنا من مصلحتي أن أتبادل منافع معه فأشتري وأكل ولا أفكر. وبالتالي فكرة الثقة كمكون اقتصادي سبق بها عباس محمود العقاد، لكن هو هنا أراد أن يحولها إلى مفهوم قابل للقياس ويتحدث عن البعد الثقافي في مجمل الحياة الاقتصادية، مؤكدا إيه بقى؟ أن أحد مفردات هذا الإطار الثقافي للحياة الاقتصادية هو الدين. وللأسف أنا ألجأ إلى هذا الأمر للضرورة، لكن شيء محزن أن تكون مضطرا وأنت تتحاور حوارا ثقافيا يتصل بمجتمعك وحياتك في الوطن الذي ولدت فيه، وتكون مضطر إلى الاستشهاد بأجانب وبغير مسلمين وربما بملحدين حتى تنجو من فخ حساسية فئات معينة في المجتمع العربي الآن لكل ما له صلة بالإسلام. أمر مؤلم جدا والله دكتور هيثم. يعني تلاقي دايما بتقول أنا عايز شاهد من أهلها، لو في حد ماركسي قال المسألة دي هيبقى أفضل. ده مؤشر على الدرجة المؤسفة التي وصل إليها الحوار حول الدين في المجتمعات العربية، وبخاصة بسبب موقف العلمانيين العرب المتشددين من الدين ودوره. في أحد عبارات الكتاب فرانسيس فوكوياما بيقول إنه الصرح المهيب الذي شيدته النظرية الكلاسيكية الجديدة المعاصرة بكليته يعتمد على نموذج مبسط نسبيا للطبيعة الإنسانية. البشر كائنات عقلانية تسعى إلى تحقيق أقصى حد من المنفعة الذاتية. احنا تعرضنا سابقا لمفهوم الطبيعة البشرية، وقلنا ان كل النظريات الكبرى في العالم لديها مفهوم للطبيعة البشرية دينية او دنيوية، وهذه المفاهيم للطبيعة البشرية متفاوتة. هناك من نسب الإنسان إلى عالم الحيوان زي سبينوزا لما قال جزء لا يتجزأ من الطبيعة زي الجمادات والحيوانات وغيره ومتطور عن أصل، والبعض قال بأنه مخلوق ومكرم. هنا يشير إلى أنه هذه المسألة في الاقتصاد، التنظير في الاقتصاد لا ينفصل عن فهم ما للطبيعة البشرية، أن البشر كائنات عقلانية تسعى إلى تحقيق أقصى حد من المنفعة الذاتية. طب والمتصدق بيحقق منفعة ذاتية إيه؟ الصدقة جزء من المفاهيم الأساسية للإيمان بالأديان السماوية وللسلوك في المجتمع المسلم. هناك حث على الصدقات، هناك يعني شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي الواسع جدا لهذا الأمر. من يدفع الصدقة؟ إيه المنفعة الذاتية التي يحققها؟ إلا إذا كان شخص مغفل، حاشا لله أن يكون بالمعيار ده بالتعريف ده هو شخص مغفل. الأهم من هذا بقى في النهاية أنه فرانسيس فوكوياما يحذر من أن هذا النزوع في تعريف الموضوع حول الاقتصاد إلى دين حرفيا، وبالتالي أصبح لدينا بسبب العلمانية المتطرفة مجموعة أديان متعايشة كل منها منفصل عن الآخر. الفن دين، الاقتصاد دين، السياسة دين، الرياضة دين. يعني تصل إلى حد أنه يقول لك المحكمة الرياضية تفصل في الموضوع الفلاني، الأعراف الرياضية التي تعلو على القوانين الوطنية للدول، وبيقولوا ده بمنتهى البساطة وكأنه كل مصادر النشاط الإنساني، كل أشكال النشاط الإنساني يمكن أن تكون مصدراً للتقنين بناء عليها إلا الدين. وهو ما يعني أن العلمانية المعاصرة أو على الأقل الشرائح المتطرفة منها أرادت فعلاً أن تحول الدين إلى ثمرة محرمة أو شجرة محرمة.
تحضرني كلمة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله، وجبة طعام ومصروف جيب لا يكفيان إنسان يعلم أنه ولد ليموت. الإنسان لا يمكن أن ينفصل عن السماء، وإلا لنفصل عن ذاته. في حلقات قادمة إن شاء الله نلقي الضوء على مزيد من إشكالات العالمانية والتنوير والحداثة. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض على البشر ودليل عن جهل كانت دعوته تطليب. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل، واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.